بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة بين المغرب والعشاء ليلة السبت 14 من شهر ذي الحجة 3400 من الهجرة. محاضرة في مسجد السنة بسعوان لأخينا الفاضل الداعي إلى الله أحمد الأحمدي بعنوان:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة أيها الآباء، من نعمة الله عز وجل على المسلم أن يحبب إليه الخير وأن يهدى إليه ويساق. هذه من نعمة الله عز وجل، يختص الله عز وجل به من يشاء من العباد، أن يحبب الله إليك الخير وتساق إليه وتأتي إليه عن قناعة وعن رغبة ومحبة وشوق وقصد الاستفادة وتلهف. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهنيئا للشخص أن يكون كذلك، أن يكون مسلما مستقيما على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، محبا لذلك طيلة حياته. هذا من الله، وعالم وخلق كثير يتمنون أن يكونوا كذلك ما استطاعوا. الأمر من الله. وإن كان من حديثنا مذاكرة، فحول بعض الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ففي هذه الآية في مطلعها نقف نحن وإياكم ونأخذ بعض معناها، كي تشفى الصدور وتنار الأبصار وتشنف الأسماع. فإن كلام الله سبحانه وتعالى خير ما تذاكره المتذاكرون وتلاه التالون وتدارسه المتدارسون، وخير ما اجتمع عليه المجتمعون كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا عباد الله، يخبر ربنا في هذه الآيات وفي مطلع هذه الآية عن اعتراضات الكافرين، عن بعض اعتراضات الكافرين، لأن الكفار أصحاب باطل، وأصحاب الباطل أصحاب اعتراضات للحق. ولهذا هذا من بعض اعتراضاتهم: ويقول الذين كفروا، ولم يقل وقال الذين كفروا، إنما قال ويقول الذين كفروا، بمعنى أن الفعل فعل استمرار، وأن هذا حال الكفار أصحاب اعتراضات كما سبق في آيات أخرى في كتاب الله جل وعلا، وأنهم يعترضون على الرسالات ويعترضون على الأنبياء والمرسلين. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. وقال الله سبحانه وتعالى وهو يخبر عنهم وأنهم اعتراضات مستمرة منهم، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. الآيات، فأصحاب الباطل في اعتراضات، ليتهم إذ يعترضون ويبين لهم الحق يأخذون به، لكنهم لا يستفيدون، ولهذا من ضمن اعتراضاتهم هذا، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. وقد حصل هذا، قد جاءت الآيات وجاءت البينات وجاءت المعجزات، جاءت اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. جاءت الآيات أنزل الله عز وجل عليهم آيات كثيرة، ومع ذلك يقولون لولا أنزل عليه، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. وقد حصل الآيات كثيرة جدا، لكن يريدون آيات على حسب أهوائهم. فقال لنبي عليه الصلاة والسلام مسليا له إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وفي الآية أقوال في معناها يا عباد الله، فمن معاني هذه الآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي لكل قوم من ينذرهم ولكل قوم من يهديهم، فإما أن يكون هاديا إلى الحق وإلى طريق الهداية وإلى النور وإلى الجنة وإلى صراط الله المستقيم، وإما وهذا طريق الأنبياء وأتباع الأنبياء، وإما أن يكون من يهديهم إلى طريق الغواية والنار وهذا طريق الشيطان وأتباع الشيطان. فيوجد دعاء ويوجد من يهدي، لأن الهداية بمعنى الدلالة بالمعنى العام، فيوجد من يهدي ويدل ويرشد ويعظ ويخطب، لكنه قد يكون هاديا وداعيا ودالا إلى الحق وإلى السنة، وقد يكون هاديا وداعيا ودالا على طريق النار عياذا بالله. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون يقول وما أهديكم، أي وما أدلكم إلا على طريق الخير وعلى طريق الهدى والرشاد، أنا أدعوكم إلى الله. يدعوهم ويحذرهم من موسى عليه السلام، هو يعتبر نفسه هاديا، إذن فهو هادي لكن إلى الضلالة. وقال سبحانه وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. أئمة، لكن أئمة الضلالة ودعاة ضلالة ودعاة زيغ وشقاوة ودعاة إلى النار، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. فيكون أحد المعاني لهذه الآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي يوجد في كل قوم من يدعوهم، لكن قد يكون داعية خير وداعية إلى الله سبحانه ورحمة كالأنبياء والمرسلين والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا هادي وداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وإما أن يكون داعية الضلالة، وهذا موجود أيضا، وهذا موجود أيضا. معنى آخر للآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني يا محمد لا تأسف إذ دعوت الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فمنهم من صدق ومنهم من كذب، منهم من جاء معك وأخذ الحق بنهمة وأخذه بقناعة وتعلق به قلبه واستلبت به نفسه
ثم دعا إلى الله سبحانه وتعالى وعبد الله بموجب ما علمته ودللته عليه من الناس من كان كذلك، ومنهم من رد ذلك. فلا تأسف ولا تحزن ولا تضجر، لما إنما أنت منذر، كقوله تعالى: لست عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك على ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن يا محمد لا تضجر، هذه سنة الله. ليس المعنى أنك إذ دعوت الناس إلى الله سبحانه وتعالى وكنت صاحب حق ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس كلهم أتباعك وكلهم على طريقك وهديك، لا. إذن إن عليك إلا البلاغ والهداية والتوفيق هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى عليك هداية الدلالة والتوضيح والبيان والإرشاد وإزالة الإشكالات وتبيين الحرام من الحلال حتى يكون الأمر واضح ما يكون خفيا على الناس. أما الهداية والتوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أنت أقم الحجة وبين المحجة حتى يتضح الحق من الباطل، كما قال الله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن الرسالة لابد، النذارة لابد، بيان الحق لابد منه حتى تقام الحجة ويتضح الأمر تماما ويكون الناس على دراية من أمرهم ويوضح الحق ولا يترك الدعوة إلى الله في أي حال من الأحوال أبدا، لا تترك، وإنما يدعى الناس ويهدون ويدلون ويدلون إلى الحق ويدعى الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويربط الناس برب العالمين بخالقهم برازقهم بمعبودهم وحده لا شريك له. مهما كانت الأحداث والكوارث، مهما كان الفقر والمشكلات، دعوة إلى الله لابد أن تقوم، لابد أن تقوم، إنما أنت منذر. ولكن هداية الناس وتوفيقهم وكونهم قد قبلوا الحق كلهم هذا ليس إليه، إذن أنت لا تضجر. فمن سلك معك هذا الطريق الحمد لله، الله هداه، ومن لم يسلك الله سبحانه وتعالى يصرف من يشاء عما يريد من الخير سبحانه وتعالى، لكن أنت استمر في هذا الخير يا رسول الله. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر وعليك البلاغ والنذارة والتبيين والوضوح، وأما التوفيق فهو بيد الله سبحانه وتعالى. ولكل قوم هادي، أي الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى الآخر، لكل قوم هادي أي الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الهادي، من أسمائه جل وعلا الهادي، قال الله: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن أنت عليك الدعوة إلى الله وعليك هداية الدلالة والإرشاد والوضوح والتبيين وإزالة الإشكالات وطرح نفسك للناس والصبر عليهم وعلى أذاهم وتبيين الدعوة إلى الله بأحسن الأساليب وأعذب الكلمات وأجمل الأقوال، هذا عليك وأنت مكلف بهذا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، عليك البلاغ. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا عليك، بين الحق وضح للناس ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. استمر على هذا الخير، نذارة وبلاغ وإرشاد، واستخدم كل ما جاءك عن الله سبحانه وتعالى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
هذا عليك استمر وكن نشيطا، وإياك أن تأخذك الرعدة أو الخوف أو القلق بقلة الأتباع وقلة السالكين وقلة المتبعين وكثرة المعارضين، لا يضرك هذا. أهم شيء كيف أنت وكيف سيرك، هل طريقك الذي تسير عليه على طريق الأنبياء على طريق الرسل، هل أنت متأكد من حسن المسار وحسن الدعوة وحسن السلوك وصفاء المنهج وقيم الأخلاق وطريق دعوة الأنبياء أنت على هذا الحال؟ إنما أنت منذر، استمر بالنذارة، والله جل وعلا هو الهادي يهدي من يشاء سبحانه وبحمده. فهدى الله أقواما كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة المهاجرون والأنصار وأهل بيعة الرضوان، هداهم الله وصرف الله الهداية عن أبي جهل وعن أبي لهب وعن أقوام آخرين ماتوا على كفرهم، وهكذا جميع الأنبياء. إنما أنت منذر، موسى عليه السلام منذر، وهود منذر، وشعيب، وكل يقول لقومه يا قوم يا قوم، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن منهم من صدق ومنهم من كذب. ولهذا كانت سنة الله في خلقه أن النبي يأتي معه الرجل والرجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد، ما معه أحد، وهو على حق وصاحب دعوة، وجبريل الأمين ينزل عليه ويوحي إليه من الله، وعنده صدق وإخلاص، عنده صدق وإخلاص، ومع ذلك يأتي وهو وحده. إنما أنت منذر، إذن فلا تغتر بكفرة الأتباع وتجعل الميزة الوحيدة هي كفرة الأتباع، لا، إنما أنت كن نذيرا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى موافقا لطريق الأنبياء، فمن جاء على هذا الخير فحي هلا، ومن أعرض أعرض عن نفسه. أهم شيء انتبه أن تؤتى أيها الداعية من قبل نفسك، أن تصاب بالعجب أو الغرور أو تصاب بأنواع أمراض النفوس من قلة الإخلاص والاتكال على النفس وغير ذلك، أما الهداية فهي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأنبياء أتباعا، رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، قال إذ عرض علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا وموسى وقومه، ثم إذا سواد أعظم فقيل هذه أمتك، معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكان أكثر الأمة أتباعا وأكثر أهل الجنة هم من هذه الأمة، رزق رزقه الله نبيه. وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبلغوا في النذارة وأعذروا قومهم، وما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، كلهم بلغوا دين الله سبحانه وتعالى. لكن منهم من عنده أتباع كثير ومنهم من عنده أتباع قليل، هذا الأمر يا الله. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، الهداية لله سبحانه وتعالى. معنى ثالث لهذه الآية، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لكل قوم لكل أمة، لكل قوم لكل أمة من يهديهم ويدلهم، وهذا معروف. وإلى عاد أخاهم هودا كذبت قوم نوح المرسلين، وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دعوة إلى الله جل وعلا، أرسلوا إلى أقوام، هذا إلى قوم وهذا إلى قوم وهذا إلى قوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه وإلى الناس عامة، فأنذر عشيرته الأقربين، ثم عممت رسالته فصارت إلى الثقلين أجمعين، وبعثت إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. فيكون معنى الآية ولكل قوم، أي لكل قوم من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويدلهم. معنى رابع لهذه الآية، ولكل قوم هاد، أي في كل أمة نذير، وفي كل أمة نبي من الأنبياء، لا بد من هذا. قال الله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال الله جل وعلا وإن يكذبوا فقد كذبت رسل من قبلك، وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. إذن هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء يخلف بعضهم بعضا، وكلما مات نبي جاء نبي آخر. إذن فالأنبياء متوارثون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيكون على هذا معنى الآية: لست ببدع من الرسل يا رسول يا محمد. الله يقول هكذا: لست بأول رسول حتى يتعجب الناس منك. هم يعرفون أنه لابد لكل قوم من داعية ومن نبي يدعوهم إلى الله جل وعلا، هم يعرفون هذا. فلست ببدع من الرسل ولست بأول من جاء بهذا، إذن فلماذا الاستغراب؟ ولماذا التعجب؟ ولماذا التردد؟ ولماذا التلبث وعدم القناعة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا والمعنى. لا ينبغي لهم أن يتأخروا أصلا ما دام أنه قد جاء من عند الله وعنده البينات الواضحات والدلائل، الدلائل البينة. إذن فلماذا التأخر وقد علموا أن لكل قوم هاد، كل قوم داعي يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه أقوال أربعة بعضها أقرب من بعض، والقول الأخير اختاره الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، ومن قال به من المتقدمين مجاهد رحمة الله تعالى عليه وغيره، وهو قول وجيه. لكل قوم نبي يدعوهم إلى الله جل وعلا. ويؤخذ من معنى هذه الآية ويستفاد من هذا أنه لا بد من الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن العالم والناس وجميع الأمة بحاجة من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ترك الدعوة في زمن من الأزمنة والتأخر والنكوص والفتور أن هذا لا ينبغي لأهل الدين والإسلام، وأنه ينبغي للمسلمين أن يشمروا في هداية الخلق ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا بد من النذارة لكل قوم هاد. كما أنه في كل قوم بعث أنبياء، كذلك لا بد من يحيي طريق الأنبياء، من يحيي طريق الأنبياء ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبين هذا الطريق، يدعو إلى الله جل وعلا ويبين للناس الحق ويدعو إلى الله جل وعلا بعلم ونور، ويهدي الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولك الأجور الرفيعة والدرجات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولكل قوم هاد. فهنيئا والله يا عباد الله لمن كان يسير على طريق الأنبياء، إنما أنت منذر. ولكل قوم هاد، يدعو الناس إلى الله جل وعلا، يربط الناس بربهم وخالقهم وإلههم، يدعوهم إلى طريق الأنبياء، يتعلم ويتعب نفسه ويذهب وقته الأكبر ويفني حياته كلها لأجل أن يتعلم دين الله ثم ينقله للعالم. هنيئا له والله سبحانه وتعالى، هنيئا والله لمن دعا إلى دين الله سبحانه وتعالى، يهدي الناس ويدعوهم، يريد بذلك وجه الله جل وعلا والاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كم سيكون لك من الأجر يا عبد الله؟ كم عندك من الأجور وكم لك من الدرجات؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. رجل واحد تدعو إلى الله جل وعلا، رجل كان بعيد عن المساجد ثم دعوته فصار مصليا كل يوم يصلي، وهذا الأجر يصب في ميزان حسناته. آخر كان يكذب، دعوته إلى الله فترك الكذب، كل يوم يصدق لك فيه الأجر ولك فيه الحسنات العظام. رجل يا عباد الله كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى قليل المراقبة، رجل كان في بدعة ومخالفة فدعوته إلى الله ورفقت به ثم دخل في السنة وترك البدعة، وربما صار أفضل منك وأحسن منك، اهتدى وأحب الدين والاستقامة وصار سنيا يأخذ بالسنة، سلفيا يقتدي بطريق السلف الصالح أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، دعوته إلى العلم فصار طالب علم مجد أفضل منك، بل صار داعية أعظم منك. كل هذا يصب لك في ميزان الحسنات لأنك دللته ودعوته إلى الله جل وعلا. فلا تبخل يا أيها المسلم أن تعلم الناس دين الله جل وعلا، ولا تبخل أن تتفقه في دين الله أنت أولا ثم تعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، لا تبخل أبدا. وأيضا يا أيها الإخوة حفظكم الله، نستفيد من هذا أن على المسلم، على المسلم أن يحدث نفسه أن يكون داعية إلى الله جل وعلا، يحدث نفسه أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. لأنك إذا نظرت إلى هذا الطريق من الذي سبق إليه؟ من هم السائرون في هذا الباب؟ تجدهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نوح وشعيب وإبراهيم ولوط وداود وسليمان وآخرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فلك هؤلاء القدوة ولك هؤلاء الأسوة. وأيضا نستفيد يا عباد الله أن هذه الدعوة دعوة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تقام، ولا بد على أهل الإسلام أن يعلموا أنها دعوة واحدة لا دعوات، دعوة واحدة، دعوة واحدة لا دعوات، وطريق واحد لا طرق معوجة، وإنما هو طريق واحد ودعوة واحدة. هذا ينبغي ويجب على أهل الإسلام أن يفهموه جيدا، أن دعوة الله التي دعاهم إليها على لسان الأنبياء والمرسلين أجمعين هي دعوة واحدة، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عبادة الله واتباع الأنبياء والمرسلين، ليس غير هذا، ليس غير هذا. وأن يعلم العالم أن أي دعوة جاءت تريد أن تشق هذا الطريق أو تعرض هذه الدعوة أنها دعوة مناوئة. وأن يعلم أهل الإسلام أنه مهما جاء من داعي يدعو إلى طريق غير طريق الإسلام ويحبب للمسلمين طريق غير هذا أن هذا طريق ضلالة وطريق غواية وطريق بدعة وخرافة. من أجل هذا يا أيها الناس وجب على المسلمين أن يتفقهوا في الدين حتى يعلموا طريقهم ودينهم وإسلامهم، مهما جاءت من أفكار هدامة وأقوال وأقاويل وغير ذلك ودعوات، ينبغي أن يعرفون وأن يعلموا أن دعوة الله جل وعلا واحدة التي دعا الله الناس إليها أجمعين، يدعوهم إلى الله، دعاهم سبحانه وتعالى كما قال الله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكل الأنبياء على هذا، كل الأنبياء يدعون إلى الله ويهدون الناس ويدعونهم إلى هذه الدعوة، جميع الأنبياء كل يصدق الآخر وكل يعين الآخر وكل يتمم طريق الآخر، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى دين الله جل وعلا. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما الله إله واحد لا إله إلا هو، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. وإنك لتأسف وتعجب عجبا عظيما أن تفترق أمة الإسلام وأن تختلف والدين واحد، والدعوة التي دعا الله ودعا الأنبياء إليها هي دعوة واحدة، فلماذا الاختلاف ولماذا الفرقة؟ كل هذا من طريق الشيطان يا عباد الله، ومن دعاة الضلالة الذين يدعون الناس إلى الباطل، وإلا فالطريق واحد، وكل الأنبياء يدعون إلى طريق واحد، وكل من جاء بعدهم يدعو إلى طريق واحد. ولهذا قال الله في كتابه الكريم وهو يخبرنا عن الأنبياء أن كل واحد يدعو إلى ما دعا إليه الآخر، قال الله في كتابه الكريم: وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. يعني جاء نبي ثالث، الأول والثاني يدعوان إلى الله، ثم جاء الثالث يعزز بمعنى يساعد ويعين ويدعو إلى هذا الطريق. ولهذا انظر كيف انضم كلامه الجميل ودعوته الطيبة وتصديقه لإخوانه من قبله وأنها دعوة واحدة، ويصدق الآخر، كل يصدق الآخر. فالله جل وعلا قال: فعززنا بثالث، ثم كانت الكلمة واحدة كلهم، ماذا قالوا؟ فقالوا إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهداية للناس. والآخر حين صد ذلك، حين سمعهم ورأى دعوتهم طيبة وطريقهم واضح، رجع داعي إلى الله. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. دعوة إلى الله، لا أحد يكذب الآخر أبدا، وإنما كل يصدق الآخر ويساعد الآخر ويعاون الآخر، وحتى تقوم دعوة واحدة وتكون الأمة الإسلامية في غاية القوة والشموخ، لا تفرق لا تحزب لا بدع لا خرافات لا أفكار هدامة لا شيء من ذلك، دعوة واحدة إلى الله سبحانه وتعالى، يهدي ويدل ويدعو إلى طريق واحد، إلى طريق واحد، ويكون على ذلك. ولهذا مؤمن آل ياسين حين سمع هؤلاء القوم وهؤلاء الأنبياء دعوهم إلى الله جل وعلا، رجع داعيا إلى الله سبحانه وتعالى قائلا: اتبعوا المرسلين، هؤلاء عندهم مميزات، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلما رأى الإعراض قال لهم بصراحة: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أنا لماذا لا أعبد الذي خلقني وأوجدني وأفرده بالعبادة سبحانه وتعالى؟ سأعبد الله وحده لا شريك له ولو كنت وحدي. هكذا لسان حاله. حاولوا معه أن يضربوه أن يعذبوه، لماذا يترك طريق الشرك وطريق الأوثان؟ فلم يبالي بذلك، فحاول ولا زالوا به حتى ضربوه وقتلوه. ولهذا قال الله عنه: قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ليت قومي يعلمون كيف أعطاني الله من الخير والعطاء الجزيل والنعيم المقيم فيستقيموا على هذا الدين ويكونوا جميعا على طريق واحد. ليتهم يعلمون، لأنهم الآن أحياء، فلو ماتوا ورأوا النعيم العظيم الذي يعطيه الله لمن اتبع دينه وسار على هداه ودافع عن هذه الدعوة الإسلامية واختفى أثرها وسار على نورها، فلو علم هذا لاستقام. فهو يقول: ليت قومي يعلمون. هذا الأمر الآخر: ليت قومي يعلمون بمغفرة الله عز وجل وسعة رحمته وكيف رحمني، فلا يعادون أولياء الله ولا يعادون من كان على هذا الطريق، لأن عداوة أهل الحق ضار عليهم، لأن هذه الدعوة يعبد ثقيلة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فمن دعا إلى هذه الدعوة ودعا الناس إليها كان عظيما عند الله جل وعلا، ومن نافح عن هذه الدعوة كان عظيما عند الله، ومن أراد الشرف والمجد والسؤدد والراحة في دينه ودنياه عليه أن يتشرف بهذه الدعوة. فكم من وضيع رفعه الله بها، وكم من فقير أغناه الله بها، وكم من ذليل أعزه الله عز وجل بها، وكم من إنسان لا يؤبه له ولا يذكر ولا يسمع له رفع الله ذكره وأعلى الله أمره ورفع شأنه وأحياه الله بعد أن كان ميتا بهذا الدين وبهذا الإسلام. قال الله: أومن كان ميتا فأحييناه. كيف ميت فأحييناه؟ كان ميت في الشرك، ميت في البدع، ميت في المعاصي، أحياه الله بالتوحيد، أحياه الله بالسنة، أحياه الله بالطاعة، أحياه الله بهذا الطريق المستنير، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا أيها الناس، يا عباد الله، يجب على أمة الإسلام أن تعلم أن الله اختار لها هذا الدين واختار لها هذا النبي واختار لها هذا الدعوة، فلا تغيير ولا تبديل. ولا يمكن أبدا أن تحدث نفسك بأنه يمكن أن يأتي من يدعو إلى أحسن من هذا أو إلى طريق أقوم أو أن دعوة أفضل أو أحسن أو مماثلة لهذا. لا والله يا عباد الله، لا مماثلة ولا مقارنة ولا مساواة أبدا، بل دين الله عز وجل هو القائم وهو السائد. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الهداية، دين الرشد، دين الطاعة. يا عباد الله، الكافر ذليل حقير، اليهودي ذليل حقير، النصراني ذليل حقير، لن يعتز والله لو أخذ الدنيا بحذافيرها، لو أخذ الدنيا كلها، لو ملك الأرض كلها، لو كان هو الملك على الأرض كلها، فإنه ذليل لا يمكن أن يعتز إلا بهذا الدين. يا عباد الله، في هذا الدين العز يا عباد الله، كما قال الله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال ابن كثير: وإنه لذكر لك، يعني عز لك ورفعة، تذكرون به عند الله وتذكرون به عند الناس وتذكرون به عند الملائكة. هذا الدين يا عباد الله، دين الإسلام، دين الله جل وعلا، طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الدين يا أيها الناس، الواجب على المسلم أن يسير عليه. إن جئت إلى العبادة وجدته قائم ووجدته في أحسن القيم وفي أحسن الطرق، يعبد رب واحد وإله واحد، لا يجوز صرف العبادة لغير الله، توكل على الله، خشية لله، خوف من الله، إنابة ورغبة ورهبة، وصلاة وصيام ودعاء، كله لله. إن جئت إلى باب الأخلاق وجدته من أحسن الأخلاق في دين الإسلام، علمك الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المعاملة الحسنة والطريقة المميزة لا تجد في طريق الكفار ولا في كتبهم ولا في أناجيلهم ولا في أفكارهم ولا في قوانينهم خلق يساوي أو يداني خلق الإسلام وطرق الإسلام. تراه رفع الأذى عن الطريق صدقة، التحية والكلمة الطيبة والبسمة في وجه الأخ صدقة وقربة إلى الله جل وعلا، عيادة المريض فعل الخيرات، رفع الأذى عن المسلمين إحسان إلى الجيران، بر للوالدين، كل المعاملات والأخلاق الطيبة إنما هي في دين الإسلام يا عباد الله. على مستوى المعاملة، على مستوى المعاملة أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. دين يا عباد الله قائم، دين قيم يا عباد الله، قامت العبادات وقامت الأخلاق وقامت المعاملات وقامت السياسات. على مستوى السياسة كلها كاذبة فاجرة إلا سياسة الدين والإسلام يا عباد الله. الرجل يسوس زوجته ويسوس خيله ويسوس بهيمته ويسوس قومه ويسوس عشيرته، هذا في دين الله جل وعلا دليل واضح وبين، بينه دين الله جل وعلا. لسنا بحاجة أن نستبدل فكرا أو طريقا أو أسلوب غير دين الإسلام يا عباد الله. سياسة أفضل سياسة وأصدقها وأحسنها في دين الإسلام. ولهذا يا عباد الله من أراد أن يسوس العالم بأحسن سياسة وأصدقها فلينظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل قول الله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. أي سياسة أفضل من هذا؟ أن يدار الناس وأن لا يرد بالمثل، والصبر الجميل والصفح الجميل، كل هذا يا عباد الله من سياسة الدين حتى تصلح الأمور والأحوال. المرأة خلقت ضعيفة لن تستقيم لك على طريقة، خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. أي سياسة بعد هذا؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سب، واضربوهم عليه وهم أبناء عشر، فرقوا بينهم في المضاجع. وهذا كله من السياسة يا عباد الله. على مستوى ضرب الأولاد: علقوا الصوت فإنه لهم أدب، تجعل الصوت والعصا معلقا في المنزل فيراه الطفل الصغير فيهاب، فلا يخالف ولا يكابر ولا يحاول أن يتجرأ. أي سياسة أحسن من هذا يا عباد الله؟ أي سياسة يا أيها الناس؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أي سياسة أعظم من هذا؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مراعاة للمصالح، مراعاة للمفاسد، قواعد إسلامية، مباني عظام، والإسلام يراعي هذا كله يا عباد الله. على مستوى إذا غزوت كافرا أو مشركا ونزلت بأرضه فسمعت النداء: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، توقف السلاح وتوقف القتال. أي سياسة أعظم من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما فسمع المؤذن يقول الله أكبر قال على الفطرة فيوقف ولا يستمر في هذا. أي سياسة أعظم من دعوة الناس إلى الله جل وعلا والصبر على أذاهم وتحمل مشاقهم من سوء الأخلاق وسوء المعاملات والسباب والشتام، والداعي يتحمل كل هذا ولا يضجر ولا يضبح ولا يترك الدعوة إلى الله جل وعلا. أي سياسة أعظم من هذا يا عباد الله؟ أفضل طريق وأحسن طريق وأدل برهان وأسطع منهج هو طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فلماذا الاستبدال يا عباد الله؟ ولماذا النظر ولماذا النظر إلى ما عند الكافرين والظن أن ربما كان عندهم أفضل أو أحسن أو ما تلمس لدينا؟ يا عباد الله سيس نفسك على دين الإسلام، خذ بتعاليم الدين واعتز بدين الإسلام يا عباد الله. أي سياسة أعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لعله في المرة الأولى حين يطلق يندم ويتأسف ويتذكر الفراق وألم الفراق وفراق الأولاد وتشتت الأسرة وتمزق الأسرة، فلعله يلين أو يرجع ثم طلقة ثانية ويجعل له عدة ومهلة لعله أن يعود ولعله أن يعاتب نفسه ويراجع زوجته إلى البيت. ثم في الطلقة الأخيرة التي ما من وراء ذلك إلا الضرر، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أي سياسة أعظم من هذا يا عباد الله؟ أي سياسة أعظم من هذا؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل خير، علمنا كل خير، اعتقادات، معاملات، مسايسة أحوال الأمة، والنظر في أوضاع المجتمعات، كل هذا مضمون في دين الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمسلم أن يلتفت يمنه ولا يسره، ولا يجوز له أن ينظر إلى ما عند أهل الباطل أو يقول لعل عندهم ما ليس عندنا. لا، هم بحاجة إلى ما عندنا، وبحاجة إلى طريق الإسلام، وبحاجة إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مستغنون بدين الله جل وعلا، أغنانا الله بهذا الدين، أعزنا الله بهذا الإسلام. من نظر والتفكر يا عباد الله إلى ما عند أهل الباطل إلا سوء تسويل من الشيطان، كما قال الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمر بن الخطاب وقد أخذ صحيفة يقرأ فيها من غير القرآن، أي من التوراة أو الإنجيل. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا عمر؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إنه دين يا عباد الله كله دين خلق ومعاملة في كل مجال من المجالات، وفي كل باب من الأبواب تجد أحسن البيان وأفضله. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. على مستوى يا عباد الله اللباس، على مستوى ثوب تلبسه لك في رسول الله أسوة، علمك الرسول حتى الثياب، كيف تلبس الثياب يا عباد الله؟ ما أسفل الكعبين ففي النار، من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. على مستوى تطهير الفم ونظافة الأسنان جاء به الإسلام، خذ السواك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء. كل هذا يا عباد الله موجود، نظافة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. على مستوى يا عباد الله المعاملة الحسنة والإصلاح بين الناس، وعدم حب المشاكل وتفاقم القضايا بين أمة الإسلام. ديننا كافل ضامن، ليس بحاجة إلى قوانين وضعية للإصلاح بين الناس أبدا، بل قد ضمنها الله جل وعلا ورتب عليها الأجور العظيمة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر يا عباد الله، هذا هو الدين الذي تشمخ وتعتز وتقول: أنا مسلم، أنا مسلم، أدين الله جل وعلا بهذا. تتشرف أن ترفع صوتك بهذا الإسلام، وأن تعتز بهذا الإسلام، وأن تقيم هذا الدين. ولكن للأسف يا عباد الله، عندما تخلت الأمة عن معالم دينها وعن أسس بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار بعضهم يتأمل وينظر ويتعجب فيما عند الكافرين ويعجب بما عندهم. والله أن هذا غريب وأمر عجيب، وإن تعجب فعجب التفرج على أحوال الكافرين، والنظر والبعد عن دين الإسلام، والنظر في مبادئه العظام. أيها المسلمون عباد الله، إنه دين عظيم أيها الناس، دين الهداية والدلالة والإرشاد. خذ من وأعطي، تعلم وعلم، تعلم وكن داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. أحب الخير لنفسك وتعلمه من مضانه، ثم علمه من وراءك من أمة الإسلام. هذا يا عباد الله طريق السباق، طريق المنافسة، طريق الأرباح، طريق الأجور، طريق واضح جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. على مستوى يا عباد الله كلمة تقولها في أخيك تغضبه أو تسوءه أو لا يحبها، لا يجوز. الإسلام علمنا وربانا وقومنا يا عباد الله. ولا تجسسوا ولا تحسسوا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كل هذا يا عباد الله ضمنها لنا الإسلام وعلمنا إياها. فلا تجسس ولا تحسس ولا سرقة ولا قطيعة ولا إثم، ولا كذب ولا بغي ولا أي شيء من هذا. أين هذا كله يا عباد الله؟ إن دين الكافرين فتح الباب على مصراعي، من أراد أن يبغي فليبغي، ومن أراد أن يسرق فليسرق، ومن أراد أن يزني فليزني. حرية مطلقة فتحوا لها الباب وأطلقوا لها العنان. أما دين الإسلام فهو دين الوقوف عند حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، فرض فرائض فلا تضيعوها. إذن فيا أمة الإسلام، ما أعظم هذه الآيات، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فهنيء لمن هداه الله ووفقه الله وأعانه الله وصار محبا للإسلام من قلبه، لا مجاملة ولا مداهنة. كن على قناعة يا عبد الله بهذا الدين وبهذا الإسلام، واعتز به أنت وزوجتك وأولادك وبناتك وجيرانك، وعلم الأمة وتعلم أنت، وتعال إلى هذه المساجد الرحبة، إلى هذه المساجد الفسيحة، وتعلم على أيدي أمينة، على دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة يربط الخلق والعالم برب العالمين سبحانه، لا بشخصية ولا برجل ولا بمسؤول أبدا، إنما يدعون الناس إلى الله جل وعلا. دعوة الصفاء والنقاء والنماء يا عباد الله، دعوة ضمنت فيها كل الحقوق، الراعي يأخذ حقوقه والرعية تأخذ حقوقها والأم تأخذ حقوقها، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، كل يأخذ حقه، الجار يأخذ حقه. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كل يأخذ حقه. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية للوارث، للذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون يا عباد الله. على مستوى ولي الأمر ترأس وتربع وصار يدير أمور المسلمين، له حق فيه في دين الله، يعترف به أهل السنة والجماعة ويبينوه للناس، ظلموا أو لم يظلموا، عرفوا حقوقهم أو لم يعرفوا حقوقهم، إنما يعطون حقوق من أوجب الله عز وجل عليه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أسمع وأطع، لا مشاجرة ولا مداهنة ولا حب للمشاكل ولا للانقلاب ولا للمظاهرات ولا للفتن بين أوسط الأمة. كل هذا يا عباد الله من أين أخذوا هذا السنة؟ من أين استقوا هذا يا عباد الله؟ لا من فكر ولا من جماعة ولا من شخصية معينة، إنما أخذوه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله المعلم والمربي، أخذوا هذا. من خالف هذا أو أراد غير هذا أو جاء له فكر مخالف، أهل السنة والجماعة ينبذونه ويحذر منه الناس. لما يا عباد الله كي تبقى هذه الدعوة صافية نقية ولو كان من أقرب الناس ومن أحب الناس ومن أشد الناس، ولو كان له جهود، لكن لو زين له الشيطان أن يظن بشهرته وجاهه أنه سينشر فكرا ويحسبه على دين الله جل وعلا، رأيت أهل السنة يتنمرون ويتأسدون. لماذا؟ لدينهم، حتى لا يختلط الحابل بالنابل ولا الحق بالباطل، وتكون دعوة الله بينة يا عباد الله. ولهذا الله حفظ هذا الدين وحفظ هذه الدعوة، حفظ هذا الدين يا عباد الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. دين يا عباد الله من أعظم مميزات أنه لا يزول ولا ينتهي، لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، من ترعدد أو تأخر أو نكس على عقبيه أبدل الله أحسن منه وأفضل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. دين تولى الله حفظه وإيداعه وبقاءه ودوامه وشموله، وأن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مات داعية أو هلك عالم أو تولى آخر، الله يأتي من ينصر دينه ويقيم دينه. إذن فيا عباد الله، بعد هذا العرض وبعض هذا الطرح، ماذا يسوغ لكل مسلم يا عباد الله إلا أن يعتز بدينه وبكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الشيطان قد زين له سوء فعله أو زين له سيئة أو كان في قلبه غير هذا، عليه أن يصلح ما بينه وبين الله، وعليه يا عباد الله ألا يعتز بغير الدين، فمن اعتز بغير الإسلام أذله الله. يا عباد الله، أو ترون اليهود والنصارى كيف شبهوا بالقردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمثله كمثل الكلب. لماذا يا عباد الله شبه بالكلاب النجسة وبالخنازير النجسة؟ لأنه ترك دينه واعتز بغير دين الله سبحانه وتعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. دل هذا على أن الإسلام رفعة وعزة ومنحة وموهبة من الله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، السعيد كل السعادة من رفع رأسه بهذا الدين يا أيها الناس، واعتز بهذا الدين يا عباد الله. وفي الختام أيها الناس، هذا عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين كان في مكة المكرمة في أوحال المشركين وفي أوساط أهل الشرك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في أذية، وقد حصل أن منهم من هاجر إلى المدينة وهو جالس في أمان وفي استقرار. أمنه بعض المشركين وقال أنت في أمان وأنت في عز، لا يمكن أحد أن يقترب منك أو يعتدي عليك، كن في أوساطنا. عاش أكل وشرب، لا أحد يعترضه ولا أحد يؤذيه ولا أحد يفعل له شيئا من ذلك، لكنه يرى الشرك ويرى الكفر ليل نهار. رأى ما هو فيه في هذا. ثم ذات يوم من الأيام سأل نفسه وقال أنا الآن في كفالة الكافرين وفي أوحالهم، وإخواني وأصحابي على طريقي وعلى هذا النهج يؤذون في الله سبحانه وتعالى، رضيت بجوار المشركين ونسيت جوار رب العالمين. الله المستعان. يا عباد الله، كيف كانوا يحاسبون أنفسهم؟ لماذا يعتزون بغير الدين؟ لماذا يفرحون بغير الإسلام؟ لا تفرح إلا بدينك يا عبد الله. فلما كان الأمر كذلك جاء إلى من أجاره فقال رحمك الله، اعلم أنني أرد جوارك. قال يا ابن أخي، هل أحد آذاك من قومك أو أهل قبيلتك وعشيرتك؟ قال لا، ولكني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. الله أكبر. يا عباد الله، اعتزاز بالدين لا ذلة ولا مهانة. لو فقرت، لو مرض، لو حصل ما حصل، وأنت معك الدين معك الخير كله، معك السعادة كلها يا عبد الله. ما عسى الأرض كلها إذا ذهبت، وما عسى الملك كله وأنت قائم بدين الله الله جل وعلا. قال هل حصل لك أذية؟ أحد آذاك؟ أحد من قومك آذاك؟ قال لا، لقد جاورتني فأحسنت جواري، ولكنني أرد جوارك وأرضى بجوار الله سبحانه وتعالى. لأنه لا يريد أن يعتز بالكافرين، إنما أراد أن يعتز بدين الله سبحانه وتعالى. قال أما وقد عزمت على ذلك فإنه لابد أن ترد جواري على مرأة ومسمع، كما أنني جاورتك على مرأة ومسمع من الناس أجمع. فقام في أوساطهم، فلما رآه المشرك قال هذا عثمان بن مضعون قد رد علي جواري، فقال إني أرد جوار فلان بن فلان فقد جاورني فأحسن، ولكنني أرد جواره وأرضى بجوار الله سبحانه وتعالى. ما هو إلا أن رد الجوار وجاءت الأذية من كل جانب. رآه بعض المشركين تساب معه وتشاجر معه، أخذه وفقع عينه، فرآه من أجاره من المشركين فقال يا ابن أخي لقد كنت في جوار وثيقة، ولقد كان هذه العين في غنى عما حصل لها الآن. فقال والله إني لأتمنى أن تصاب الأخرى في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن تأخذ أختها حظها في الله سبحانه وتعالى. أرضى بجوار الله وأرد عليك جواره. قال لا يصيبني ما يصيب الإخوان من الأذية في الله سبحانه وتعالى. ونحن ولله الحمد معاشر السامعين أيها الآباء وأيها الإخوة، نحمد الله عز وجل إليكم، نحن في بلد الإيمان، في بلد الحكمة، في بلد العزة، الدين قائم، المساجد ممتلئة، الأمة الإسلامية تحب دينها، تعتز بنبيها، تتبع أصحابه، تسير على طريق أصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغيير ولا تبديل عند المسلمين أنفة وعزة وماذا يا عباد الله وحفاظ على دينهم لا يحبون أن يتغير شيء من ذلك. لله الحمد والمنة على أن العواصف والفتن يا عباد الله والمؤامرة على هذا البلد الميمون قد كبرت وكثرت، ولكن يا عباد الله بالثبات والمقام والتمسك بهذا الدين دين الله جل وعلا يرد الله عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وحقدهم يرده الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى حافظ على هذا البلد. كيف لا يا عباد الله؟ وعندنا البشارات من النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وأليل أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال الإيمان يمان، وهذا في غاية البلاغة، وكأن المعنى الإيمان كله في أهل اليمن. الإيمان يمان، أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا ألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، أي الحكمة من عندهم والإيمان من عندهم، وهم أهل الإيمان يا عباد الله. فلنجدد إيماننا وسيرنا، ولنراجع عقيدتنا وأخلاقنا، ولننظر في طريق السلف الأول والجيل الأول، ولا نغير ولا نبدل مهما كان الأمر يا عباد الله. وتلك المؤامرات على هذا البلد عسى الله أن يذهبها بتمسكنا، فإن الله ناصر دينه وحافظ ومحافظ على أوليائه، فهو الحافظ والحفيظ وهو السامع والسميع سبحانه وبحمده، فالله سامع لكل شكوى عالم بكل بلوى. فنسألك اللهم أن ترزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واجعل بلدنا هذا بلد الإيمان والحكمة، بلاد أمن واستقرار. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره دمارا عليه. اللهم من أراد حرب بلادنا وأمنها ودينها فنسألك اللهم أن ترنا فيه عجائب قدرتك، ومن أراد لبلاد الخير والفوز والنجاح والصلاح اللهم أعنه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الكتاب والسنة، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.